الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أقرأ من عندي. فالأحكام الشرعية طارة تؤخذ.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية طارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
جزاك الله خير. تكلمنا ولله الحمد في قاعدة تقسيم النص، أن النص إما أن يكون نصا صريحا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون محتملا. وما الفرق أو ما تعريف هذه الضوابط الثلاث؟ نعم،
هو ما دل دلالة قطعية على معنى واحد،
هو ما دل على معنى واحدا لا يفهم من النص غيره. مثاله
قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حرمت عليكم أمهاتكم. طيب، ثم القسم الثاني. نعم، نص ظاهر وضابطه حده
ان يظهر احد الامرين او ان يكون اقوى الامرين.
ما معنى قولنا نص ظاهر ليس بصريح؟
ظاهر يحتمل الامرين واحدهما اكثر من الاخر.
طيب،
او يحتمل اكثر من قول.
جيد، انت فاهم، لكن ينقصك يعني حسن التعبير. ها، إذن الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى، ولكن بعض تلك المعاني أقرب من الآخر، فعندئذ ما الواجب فعله؟ لا، قبل القرائن. طيب، ها، يحمل على الأقرب، فإن تعذر نأخذ بالقرائن وحمل على ما تقتضيه القرائن. طيب، ثم المحتمل اتضح الآن هو ما احتمل أكثر من دلالة ولا يمكن ترجيح إحدى تلك الدلالات، فعندئذ يتوقف فيه، فإن أمكن الترجيح عمل به. هذا حاصل الدرس الذي مضى. اليوم نتكلم عن تقسيم النصوص باعتبار النطق أو المفهوم من النص. وقبل هذا نبدأ بمقدمة. نحن درسنا معكم صلاة السفر، وأخذنا في صلاة السفر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه: قد أمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا عمر رضي الله عنه فهم أن الله جل وعلا إنما أباح القصر أو شرع القصر إذا خفنا من فتنة الكافرين، إذا كان بيننا وبين الكفار حرب. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو شرع القصر سواء بفتنة الذين كفروا أم لا، سواء كان هناك سفرا للحرب أم لا. فتعجب من ذلك عمر رضي الله عنه، قال قد أمنا، يقصد أننا لا يجوز لنا أن نقصر الصلاة، أن نقصر الصلاة، لأن الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ترى الذي فهمه عمر رضي الله عنه من منطوق الآية أم من مفهومها؟ الجواب من منطوقها فهم القصر، ومن مفهومها فهم عدم القصر في غير القتال. إذن الآية فيها منطوق وفيها مفهوم. منطوقها أنكم تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن قصر الصلاة عند قتال الأعداء في السفر دلت الآية بمنطوقها على أنه يشرع القصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ودلت بمفهومها على ماذا؟ دلت بمفهومها على عدم جواز القصر إذا لم توجد الفتنة. انتبهوا الآن، إذا هذا الحديث اجتمع فيه حكمان، منطوق ومفهوم. أما المنطوق ما هو؟ هذه الجهة. أما المنطوق ما هو؟ أحسنت. المنطوق أنه يشرع القصر عند وجود الخوف من العدو في السفر، هذا منطوقها. وما مفهومها؟ ها الجهة غيرك يا عمار، أنه في حالة الأمن لا تقصر الصلاة. إذن من هنا ندخل لقاعدتنا الليلة، أن النص إما أن يدل على الحكم قول يا ولد بمنطوقه أو بمفهومه. إذن دلالات النصوص من القرآن والسنة إما أن يدل النص على الحكم بمنطوقه ولفظه، وإما أن يدل على الحكم بمفهومه لا بمنطوقه. عشان تصدقوا لما أقول لكم أنتوا جدعان تصدقوا كلامي، شفتوا إزاي أنتوا فاهمين؟ طيب إذن لما الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، دل على تحريم نكاح الأمهات بمفهوم الآية أم بمنطوقها؟ بمنطوقها. جميل. ولما حرم الله وقال أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. المسفوح الدم المسفوح يعني الدم الايه المصبوب، الدم المصبوب السائل. فلما قيد الله التحريم بالمسفوح فهمنا، قول يا ولد فهمنا، ان غير المسفوح حلال، كالدم الذي يكون في عروق الذبيحة. ما نقول جيب من فخ انفض حتى تطرد الدم اللي في الذبيحة، لأن هذا إيش؟ لماذا حلال؟ لأنه ليس بمصفوح، يعني ليس دما مصبوبا. إذن فدل قوله أو دما مصفوحا على تحريم الدم المصفوح بالمنطوق، وعلى تحليل الدم غير المصفوح بمفهوم. يلا أمور الله، خلص الدرس. إذن دلالات الشريعة إما أن تدل على المراد بمنطوقها ولفظها، وإما أن تدل على المراد بماذا؟ بمفهومها، لا بمنطوقها. الكلام واضح؟ طيب دلوقتي هنقوم ونناقش، بس خلينا نقدم شوية مقدمة. إذا المنطوق حده، ها وروني شطارتكم، ما هو حد وضابط المنطوق؟ تعريفه ايه هو؟ شفتوا ساعدتكه، ها افرض ما دل عليه النص بلفظه. طيب وما هو دلالة المفهوم؟ ما دل عليه النص بمفهومه. كلام جميل جدا. طيب أما المنطوق فلا إشكال فيه، لأنه منطوق لفظي أمر الشرع به أو نهى أو أحل أو حرم بمنطوقه الواضح، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، هذا منطوق. وكقوله جل شأنه اليوم أحل لكم الطيبة، هذا منطوق. ولكن المفهوم له قسمان: مفهوم مواثقة ومفهوم مخالفة. نعطي مثال على هذا وعلى ذاك. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها الزكاة، وفي الغنم في سائمتها الزكاة إذا كانت 200، إذا كانت 40 إلى 120. قال شاة. يبقى الغنم إذا ملكت أنت 40 رأسا من الغنم، من 40 رأس إلى أن تصل الغنم إلى 120، يجب عليك أن تخرج فيها منها شاة. إذا نصاب الغنم إذا بلغت 40. إذا كانت الغنم عندك دون 40 هل عليك زكاة؟ ليس عليك فيها شيء. لكي تجب عليك الزكاة يجب أن تصل الغنم إلى كم؟ 40. إلى 40. فمن 40 إلى 120 يجب عليك شاة. ولكن العلماء اختلفوا في وصف الغنم التي يجب إخراج الزكاة فيها. قال بعض أهل العلم: كل أنواع الغنم بجميع أصنافها المعلوفة التي يعرفها صاحبها وينفق عليها، وغير المعلوفة السائمة التي تذهب إلى المراح وتأكل من غير أن يعرفها صاحبها، قالوا كلا القسمين عليه الزكاة. المعلوفة في البيت التي يتكلف لها صاحبها، وغير المعلوفة السائمة التي تأكل في الصحراء. قالوا ما في فرق، واحتجوا بأنه جاء في بعض الأحاديث في الغنم الزكاة. وقال الإمام الشافعي وجماعة من أهل الحديث والفقه قالوا لا تجب الزكاة إلا في السائمة التي ترعى دون أن يعلفها صاحبها ويتكلف لها، وأما التي تعلف ويشتري صاحبها لها العلف ويطعمها فإنها لا زكاة فيها. ففرقوا بين السائمة وبين المعلوفة. هؤلاء العلماء احتجوا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في سائمتها. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمتها ماذا فهم من هذا؟ أن غير السائمة لا زكاة فيها، لأنها لو كانت حالها كحال السائمة لما قيد ولاكتفى بقوله وفي الغنم الزكاة، ولكنه قال وفي الغنم في سائمتها. إذن فلما جاء اللفظ بقيد الثوم دل بمفهومه على أن غير السائمة لا زكاة فيها. إذن فصار هنا موافقة في الحكم أم مخالفة؟ مخالفة، لأن السائمة فيها الزكاة، خالفتها المعلوفة غير السائمة فلا زكاة. إذن هذا المفهوم أعطانا حكما موافقا أم مخالفا؟ مخالفا، فسماه علماء الأصول مفهوم المخالفة. الآن أريد أفهم لماذا سمى الأصوليون هذا المفهوم، لماذا سموه بمفهوم المخالفة؟ ها؟ احنا غلابة يا ابو عبد الله، ادينا على قد مستوانا. لا ما تشرحش، اديني حاجة على قد ايه استيعابي، اما هتعمل لي فيها كذا مش هقدر افهم. ليه سموه مفهوم مخالفة؟ اللي وراك بس ودنك من ثانية جوحة قالت استنى ها اهي ليه يا حبيبي، ليه يا ابني يا حبيبي. سماهم أصوليون مفهوم مخالفة لأنه دل على مخالفة للحكم المنطوق، انتهى. فسموه مفهوم مخالفة لأنه دل على حكم مخالف لحكم الايه؟ المنطوق. ما هو المنطوق؟ السائمة. ما هو المفهوم؟ غير السائمة. صار للسائمة حكما وهو وجوب الزكاة، خالفها الحكم في غير السائمة فسموه مفهوم مخالفة. جيد، الآن من يعطيني ما هو ضابط مفهوم المخالفة؟ ما هو حد وتعريف مفهوم المخالفة من النص؟ نعم أحسن. إذن مفهوم المخالفة هو ما دل عليه النص بمفهومه وكان حكمه مخالفا للإيه؟ للمنطوق. ما دل عليه النص بمفهومه وكان حكمه مخالفا للإيه؟ للمنطوق. ومعك المثال بين يدي في سائمتها الزكاة. إذن هذا يسمى بمفهوم المخالفة، وسمي بمفهوم المخالفة لأن الحكم المفهوم خالف الحكم المنطوق. طيب لما أقول اليوم أحل لكم الطيبات، ما هو مفهوم هذا؟ اليوم أحل لكم الطيبات، ما هو مفهوم هذا؟ ها؟ أحسنت أحسنت. مفهوم هذا اليوم أحل لكم الطيبات، إذن فحرمنا عليكم الخبائث، ولذلك جاء المنطوق هناك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن تحريم الخبائث هناك ويحرم عليهم الخبائث دل على تحريم الخبائث بماذا؟ بالمنطوق. وتحريم الخبائث من قوله اليوم أحل لكم الطيبات دل عليه بالمفهوم. طيب، ولما قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أخبرني عن الكبد، كبد الغنم، ما هو دم؟ الله جل وعلا يقول أو دما مسفوحا. فلما قيد تحريم الدم بالمسفوح دل بماذا؟ دل بمفهومه على أنه حلال لك أن تأكل الإيه؟ الكبد، لأنه ليس بمسفوح. كلام واضح؟ إذن النص إما أن يدل على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه، والمفهوم نوعان: مفهوم مخالفة وهو ما كان المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به بدلالة المنطوق، يعني النص دل على مفهوم المخالفة. وهناك نوع آخر من المفهوم وهو عكس المخالفة، وهو مفهوم الموافقة. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن الله جل وعلا حرم علينا أكل أموال اليتامى، وأخبرنا ربنا جل ثناؤه أن من أكل مال اليتامى فإنما أكل في بطنه نارا. فجاء رجل وهو يبغض اليتامى فأخذ أموال اليتامى وحرقها وما أكلها، فاعترضنا عليه اتق الله يا فلان تضيع أموال اليتامى. قال أنا ما ضيعتها، أنا عملت صوان وحفلة قرآن لما أبو اليتامى مات وصرفت أموال اليتامى على بدعة الصوان فأنا ما أكلتهاش. قلنا له طيب أنت لم تأكلها في بطنك، ولكن المعنى الذي حرم الله أكل مال اليتيم أن يؤخذ ماله، فعندئذ يستوي الأمر في تضييعك للمال أن تأكله أو أن تصرفه في حرام أو بدعة. إذن لما أخبرنا الله أن مال اليتيم محرم فهمنا أنه يحرم الاعتداء على مال اليتيم بالأكل أو بغير الأكل، مع أن الآية إنما ذكرت الأكل. فلا يدعين مدعي يقول سأغتصب مال اليتامى ولكن لن آكله، نقول أكلته أو لم تأكل سيان، لأن المعنى المفهوم من المنطوق أنه يستوي في ذلك أكل مال اليتيم أو تبديده. إذن هذا منطوق يحرم الأكل وبمفهومه يحرم تضييع مال اليتيم. إذن فلو سئلنا هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى تدل على تحريم الأكل بماذا؟ بمنطوقها، وتدل على تحريم على تحريم إضاعة مال اليتيم بإيه؟ بمفهومها. إذن هذا المفهوم نسميه مخالفة أم موافقة؟ ولماذا؟ ارفع ايدك، هتعمل زي موافقة؟ لا، ارفع ايدك. ها يا حبيبي، هذا مفهوم موافقة. لماذا؟ احسن، هذا مفهوم موافقة لأن المفهوم وافق الايه؟ وافق المنطوق في الايه؟ في الحكم، ألا وهو التحريم. إذا انفصلنا الآن إلى تقسيم مفهوم النص إلى قسمين، إلى مفهوم مخالفة وإلى مفهوم موافقة. عايز واد جدع كده يقوم ويشرح للقصيدة الطويلة دي اللي أنا عملت فيها أبو زيد الهلالي وضيعت وقتكم فيها، يشرحها لي في ربع دقيقة. مين؟ مفيش حد جدع غيرك؟ انت دايما تقوم يا طلعتك، منك طويل فبتخوفنا، عايزين واحد قصير. قوم يا ابني. النص الشرعي النص الشرعي إما أن يدل على الحكم بمنطوقه ولفظه، وإما أن يدل على الحكم بمفهومه. أكمل.
والدلالة المفهومة، الدلالة التي تدل عليها مفهوم النص، إما أن تتفق مع الحكم الذي تدل عليه المنطوق فهذا مفهوم موافقة، وإما أن تختلف عن الحكم الذي تدل عليه المنطوق فهذا مفهوم مخالفة.
ودلالة المفهوم إما أن تدل على موافقة الحكم المنطوق فهذا مفهوم موافقة، وإما أن تدل على مخالفة الحكم المنطوق وهذا مفهوم مخالفة. انتهت القضية. الآن يدور في خلدكم، طيب مدام سهلة أعدت تتعبنا فيها ليه؟ طيب الله جل وعلا يقول في القرآن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جاء رجل وقال الله جل وعلا حرم علي أن أقول لأبوي أف، وحرم علي أن أنهرهما وأن أقل لهما قولا كريما، وأنا سألتزم بذلك، لا أقل لهما أف ولا أنهرهما وسأقول لهما قولا كريما، لكن عندي عصا، إذا ما أصبحت جلدت أبوي بالعصا، لأن الله ما حرم الضرب في هذه الآية بمنطوق النص. ماذا نقول؟ أولا نقول أنت جاهل، ده بداية الإيه؟ بداية الأمر، لأنك لم تلحظ المفهوم لما نهاك الله عن التأفيف الذي هو أقل الأضرار. إذن فمن باب أولى أن ينهك عما هو أشد من التأفيف. إذن هذا أيضا مفهوم موافقة أم مخالفة؟ مفهوم موافقة. لكن نلحظ الآن أن مفهوم تبديد مال اليتيم مساو لمفهوم تحريم الأكل، بينما فلا تقل لهما أف. نجد أن الضرب يتساوى مع التأفيف أو هو أبلغ
أبلغ.
إذن هذا مفهوم موافقة من باب أولى. والتحريم في أكل مال اليتيم مفهوم موافقة إيه؟ مساو. إذن مفهوم الموافقة إما أن يكون مفهوم موافقة مساو، وإما أن يكون مفهوم موافقة من باب أولى. كلام واضح؟ الآن ماذا نستفيد عمليا؟ أننا نفهم أن للنص مفهوما، ماذا نستفيد من هذا في التطبيق الفقهي؟ أبين لكم الآن مثالين. أما المثال الأول فأنتم تعرفونه، وهو الذي ذكرته، لما جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله وقد أمنا. إذن فهم من النص أننا نقصر أم لا نقصر في الأمن؟ لا نقصر في الأمن. فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. وإذا اختلف العلماء الآن في زكاة الغنم، تذهب إلى عالم يقول لك يجب عليك أن تخرج زكاة الغنم في السائمة وغير السائمة، وتذهب إلى عالم آخر فيقول لك لا يجب عليك الزكاة إلا في السائمة. ما الذي ينفعك الآن في المسألة؟ قاعدة المفهوم، قاعدة مفهوم الموافقة أو المخالفة. فلما أنا أقول لك لا يجب عليك أن تخرج الزكاة إلا في السائمة، وحجتي في هذا حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها. إذا انظر الآن، استطعت أن ترجح قولا على قول بسبب ماذا؟ بسبب فهمك لقاعدة مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنك إذا فهمت أن للنص مفهوما ففي كثير من المواضع إذا ما انتبه تجد في النص ما يدلك على المفهوم. وأعطي الآن مثالا آخر. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، وهي مسألة نجاسة الكلب أو طهارة الكلب. فقال الإمام مالك رحمه الله الكلب طاهر وليس بنجس، هذا قول الإمام مالك. وقال جمهور أهل العلم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة الكلب نجس، لعابه نجس، واختلف. الآن انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. نعم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم، ما المنطوق من هذا؟ يطهر الإناء إذا غسل 7 مرات. فلما قال إذا ولغ فيه الكلب فهمنا من ذلك أنه إذا ولغ تنجس الإناء. إذن مراعاة دلالة المفاهيم الشرعية لا بد منها، لأن هذه المفاهيم في كثير من الأحوال هي حجة يجب العمل بها كحجة الدلالات الايه المنطوقة. إذن لا تحسبن أن الدلالات أو أن الحجة في الشرع إنما هي من النصوص اللفظية، بل تارة تؤخذ الحجة من اللفظ وتارة تؤخذ الحجة من المفهوم. فإذا لم تكن على علم بقواعد المفهوم عندئذ ستترك كثيرا من النصوص الشرعية. انتبهوا الآن وأعطيكم مثالا ثم ننتقل إلى شيء جديد. في صحيح البخاري لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان عبد الله هذا من كبار المنافقين وهو رأس المنافقين، ولما مات أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازته فقام ليصلي عليه كما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فقام عمر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحال بينه وبين الجنازة وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا، وفي بعض الروايات عند البخاري: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عليهم؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، فإنما خيرني ربي فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال: وسأزيد على 70، وسأزيد على 70. ماذا فهم النبي من العدد؟ قيد. إن استغفرت 70 لن نغفر له، فطمع أن يزيد على 70، لأن الظاهر المفهوم أنه لم يغفر وإن وصل الاستغفار إلى 70. إذن الغاية هي 70، فإن زاد عن الغاية فطمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فقال: وسأزيده على 70. إذن راعى هنا مفهوم الايه؟ مفهوم الموافقة أم المخالفة؟ راعى مفهوم الموافقة أو المخالفة؟ المخالفة، لأنه قال: سأزيده على 70 رجاء أن يغفر. إذن هذا اسمه عند الأصوليين مفهوم العدد، مفهوم الايه؟ العدد. إذن لما يأتي الإمام أبو حنيفة وينكر المفهوم جملة وتفصيلا فقد أخطأ خطأ شنيعا، لأن الصحابة والنبي قبلهم كانوا يستنبطون من النصوص المفاهيم، فلما جاء عمر احتج بمفهوم المخالفة في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم احتج بمفهوم العدد فقال وسأزيده على السبب. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله لا يعتبر المفاهيم مطلقا، لا يحتج بالمفاهيم، لا سيما بمفهوم المخالفة، يقول هذا مسكوت عنه. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي ومالك وجماهير العلماء، بل لا يعلم قبل الإمام أبي حنيفة لا يعلم أحد من أهل العلم أنكر صراحة مفهوم دلالات النصوص. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وسأزيده على السبعين، هذا في بعض طرق البخاري عن ابن عمر، وهذا هو مفهوم العدد. إذن الله جل وعلا لما يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل ذلك على أن ما زاد على 100 يحل أم يحرم؟ يحرم بمفهوم الموافقة أو المخالفة. المخالفة. ولما قال والذين يرمون ثم قال فاجلدوهم 80 جلدة دل على أن ما زيد على 80 لا يحل بمفهوم المخالفة، وهذا هنا يسمى بمفهوم الايه؟ العدد. بمفهوم الايه؟ بمفهوم العدد. اذا باختصار فهمنا ولله الحمد المفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة والى مفهوم مخالفة، وافضل من كتب في هذا العلم من علماء السنة المعاصرين، ولا أعلم له نظيرا كتب في هذا العلم مثله، شيخ الإسلام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، صاحب تفسير أضواء البيان، صاحب تفسير أضواء البيان رحمه الله. فلا أعلم كتابا ألف في عصرنا في هذا الفن مثل تأليف العلامة الشيخ الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه. فلا ينبغي لطالب علم يدرس علم الأصول أن يخلو بيته من هذا الكتاب، مع استدراك على بعض ما فيه من التكلفة. إذن ما زال الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم بالاستقراء والتتبع يتتبعون المفاهيم التي تفهم من دلالة النصوص، ولا يقصرون الدلالة على الدلالة المنطوقة فقط. ومن هنا قسم العلماء أعني علماء الأصول دلالة المفهوم إلى عدة أقسام، منها دلالة مفهوم العدد حدها. ها قول أنت ما قلتش حدها، صحيح ما قلتش، افهم أنت ولا يهمك قولي. مفهوم العدد اللي احنا مثلنا به الزنا 100 القابض 80 الاستغفار فوق 70، اذا ما هو مفهوم العدد عند الاصوليين؟ ها
انه ما زاد عن العدد الموجود
المنطوق ياخذ حكم مخالف. انت واد جدع بس السحر دي الجنيه، انت اعلى قدرا من ذلك يا عمار، اسال الله ان يحفظنا واياك. اذا مفهوم العدد عند الاصوليين هو ان يرتبط الحكم بعدد قيده الشرع به، فما زاد على ذلك العدد فهو مخالف للحكم، كتقييده حد الزنا 100 اذا كان بكرا غير محصن، فالزيادة على 100 لا تجوز. وقيد الله الجلد 80 فما زاد على 80 لا يحل، ولذلك كان بعض اخواننا من عيلة الشامسي يجلس على الجلاد، الله يحفظه، اخونا بعض القضاة من طلبة العلم، يقف على الجلاد يضرب الجلاد هناك في الشارقة في شرب الخمر، يجلس، يقوم هذا الشامسي الله يمده في عمره في الخير يقول للجلاد اجلس، يقف 1-2-3-4-40 قط، لو جاز الجلاد فوق 40 اخشى انه هو يرجع ويجلده، لان الله قيد في الضوابط. اذا هذا مفهوم العدد. ثم مفهوم الصفة. اذا الان بدأنا نقسم اقسام الايه المفهوم، مفهوم العدد انتهينا منه، مفهوم الصفة شطارتكم الان هاتوا نفس ما الشطر عمار وفهم مفهوم العدد. ما هو مفهوم الصفة يا ولاه؟ ما احنا قلناها، قول يا ولد لو غلط. خليك في الغنم يا عبيد، خليك في الغنم، الغنم سهلة. ايوه قول. في سائمتها، في الغنم في سائمتها اذا كانت 40-120 شاة. اذا هذا المفهوم عند الاصوليين يسمى مفهوم الصفة. لماذا؟ لانه قيد الحكم بصفة، اذا فقدت الصفة فقد حكمها، فاذا فقد الصوم فقد ايه؟ فقد حكم الزكاة. اذا ما هو ضابط مفهوم الصفة؟ ما هو حده؟ قل يا ابو محمد. شفت انت بقيت وجدع ازاي؟ من شوية كنت زبطت. ان يقيد النص الحكم بصفة اذا انتفت انتفى الحكم بانتفائها، كتقييد الشرع الزكاة بكونها سائمة في الغنم، فاذا فقد الصوم فلا زكاة عليه. اذا صار عندنا مفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية ومفهوم الايه الغاية. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذا فالغاية التي احل الله الاكل والشرب فيها من متى الى متى؟ وكلوا واشربوا حتى، الغاية هنا يتبين لكم الفجر، الخيط الابيض من الخيط الاسود. اذا مفهوم الغاية انه احل لك الشرب والاكل حتى يطلع الايه الفجر، فاذا طلع الفجر فلم يحل لا الاكل ولا الشرب ووجب عليك الامساك. اذا هذا مفهوم غاية لانه قيده بغاية معينة. اعطني مثالا من مفاهيم الغاية غير هذه الاية. ما فيش في القرآن حاجة الا دي. ها لكن هذا بارك الله فيك اسمه نوع ثاني ليس غاية لانه لم يقيده لغاية معينة. نعم. ها مين هناك اخر واحد رافع ايدك؟ علي صوتك. جدع يا دكتور جدع. امرأة طلقت وهي في عدتها، عدة المطلقة، فذهب ليعقد عليها وهي في العدة او عدة الوفاة او عدة الطلاق. قال الله جل شأنه ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تعقد عليها حتى يبلغ الكتاب اجله، اي حتى تنقضي الايه العدة من وفاة او طلاق، فاذا انقضت عدتها بعد ذلك صار مفهوم مخالفة ام موافقة؟ مخالفة، لانه حرم قبل الغاية واحل بعد الغاية. غيره قول يا ابني. مين اللي صعصق هنا ومش عاجبه الكلام؟ بالك لو عرفته؟ لا 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 انت معذور. ده استدلال حلو زي العسل. يعني انت مش عاجبك ليه؟ الله جل وعلا يقول ها انت ايه لا ايه؟ بيقول ايه؟ قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لم يقل فاعتزلوا النساء في الحيض لأنه مش على طول الدم بينزل. المحيض الموضع موضع الزمان حتى يطهرنا. المفهوم أنها إذا طهرت حل للرجل أن يعاشرها. إذن صار عندنا ثلاثة أنواع من المفاهيم: مفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية. سؤال: ما هو ضابط وحد مفهوم الغاية؟ ها انتوا فاهمين؟ عبر. ما هو ضابط مفهوم الغاية؟ ما فيش حد؟ ها قول يا موسى. احسنت. اذا مفهوم الغاية ما دل النص على غاية للحكم فيه. فاذا انتهت تلك الغاية دل على ان ما بعد الغاية يختلف حكمه عن ما قبلها. قال تعالى حتى يعطوا الجزية. إذن فإذا أعطوا الجزية فلا يحل قتالهم. حتى يتبين لكم الخيط. فإذا تبين لكم الخيط حرم عليكم الأكل. حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى يطهر. حتى مطلع الفجر. إذن ما بعد الفجر ليس بسلام كما كان قبل مطلع الفجر. حتى تأتوني موثقا من الله إلى آخر. إذن صار عندنا مفهوم العدم والصفة والغاية. وأصل المفهوم في الجملة ينقسم إلى قسمين: إلى مفهوم موافقة وهو ما كان المسكوت عنه أو لا أو موافقا للمنطوق به، ومفهوم مخالفة وهو ما كان المفهوم مخالفا لحكم الايه المنطوق. والمفهوم ينقسم اقساما: فمفهوم العدد ما قيد بعدد فيجب اعتبار العدد كالمئة في الزنا، ومفهوم صفة ما قيد بصفة فاذا انتفت الصفة انتفى الموصوف كتقييد الزكاة في السائمة فإذا انتفى الثوب فلا تجب الزكاة، ومفهوم غاية كتقييده جل وعلا الصوم حتى يتبين لكم الخيط. نقف هنا حتى لا نكثر عليكم. المفهوم أننا إذا لم نسكت إيه هيحصل إكثار. إذا مفهوم المخالفة نسكت حتى إيه لا نكثر عليكم. نعم. والمعنى من عدم الإكثار حتى لا تتبلبلوا وتتشتتوا. شوف الأصول في كل حاجة. الله أعلم. إن شاء الله إحنا كما وعدنا إخواننا سنرجع شرح البخاري، ووضعنا عوضا عن شرح سيرة الإمام أحمد لابنه صالح، فمن أحب أن يقتني هذا الكتاب يشتريه من مصر هنا. وفقنا الله وإياكم. استنى بس شوية. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أقرأ من عندي. فالأحكام الشرعية طارة تؤخذ.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية طارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم.
جزاك الله خير. تكلمنا ولله الحمد في قاعدة تقسيم النص، أن النص إما أن يكون نصا صريحا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون محتملا. وما الفرق أو ما تعريف هذه الضوابط الثلاث؟ نعم،
النص الصريح هو ما دل دلالة قطعية على معنى واحد،
هو ما دل على معنى واحدا لا يفهم من النص غيره. مثاله
قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة،
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حرمت عليكم أمهاتكم. طيب، ثم القسم الثاني. نعم، نص ظاهر وضابطه حده ما معنى ما معنى قولنا نص ظاهر ليس بصريح؟
ظاهر يحتمل الأمرين وأحدهما أكثر من الآخر.
طيب،
أو يحتمل أكثر من قول.
جيد، أنت فاهم، لكن ينقصك يعني حسن التعبير. ها، إذن الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى، ولكن بعض تلك المعاني أقرب من الآخر، فعندئذ ما الواجب فعله؟ لا، قبل القرائن. طيب، ها، يحمل على الأقرب، فإن تعذر نأخذ بالقرائن وحمل على ما تقتضيه القرائن. طيب، ثم المحتمل اتضح الآن هو ما احتمل أكثر من دلالة ولا يمكن ترجيح إحدى تلك الدلالات، فعندئذ يتوقف فيه، فإن أمكن الترجيح عمل به. هذا حاصل الدرس الذي مضى. اليوم نتكلم عن تقسيم النصوص باعتبار النطق أو المفهوم من النص. وقبل هذا نبدأ بمقدمة. نحن درسنا معكم صلاة السفر، وأخذنا في صلاة السفر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه: قد أمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا عمر رضي الله عنه فهم أن الله جل وعلا إنما أباح القصر أو شرع القصر إذا خفنا من فتنة الكافرين إذا كان بيننا وبين الكفار حرب. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو شرع القصر سواء بفتنة الذين كفروا أم لا، سواء كان هناك سفرا للحرب أم لا. فتعجب من ذلك عمر رضي الله عنه، قال قد أمنا، يقصد أننا لا يجوز لنا أن نقصر الصلاة، أن نقصر الصلاة، لأن الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ترى الذي فهمه عمر رضي الله عنه من منطوق الآية أم من مفهومها؟ الجواب من منطوقها فهم القصر، ومن مفهومها فهم عدم القصر في غير القتال. إذن الآية فيها منطوق وفيها مفهوم. منطوقها أنكم تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن قصر الصلاة عند قتال الأعداء في السفر دلت الآية بمنطوقها على أنه يشرع القصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ودلت بمفهومها على ماذا؟ دلت بمفهومها على عدم جواز القصر إذا لم توجد الفتنة. انتبهوا الآن، إذا هذا الحديث اجتمع فيه حكمان، منطوق ومفهوم. أما المنطوق ما هو؟ هذه الجهة. أما المنطوق ما هو؟ أحسنت. المنطوق أنه يشرع القصر عند وجود الخوف من العدو في السفر، هذا منطوقها. وما مفهومها؟ ها الجهة غيرك يا عمار، أنه في حالة الأمن لا تقصر الصلاة. إذن من هنا ندخل لقاعدتنا الليلة، أن النص إما أن يدل على الحكم قول يا ولد بمنطوقه أو بمفهومه. إذن دلالات النصوص من القرآن والسنة إما أن يدل النص على الحكم بمنطوقه ولفظه، وإما أن يدل على الحكم بمفهومه لا بمنطوقه. عشان تصدقوا لما أقول لكم أنتوا جدعان تصدقوا كلامي، شفتوا إزاي أنتوا فاهمين؟ طيب إذن لما الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، دل على تحريم نكاح الأمهات بمفهوم الآية أم بمنطوقها؟ بمنطوقها. جميل. ولما حرم الله وقال أو دما مسفوحا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. المسفوح الدم المسفوح يعني الدم الايه؟ المصبوب، الدم المصبوب السائل. فلما قيد الله التحريم بالمسفوح فهمنا، قول يا ولد، فهمنا ان غير المسفوح حلال، كالدم الذي يكون في عروق الذبيحة. ما نقول جيب من فخ انفض حتى تطرد الدم اللي في الذبيحة، لأن هذا إيش؟ لماذا حلال؟ لأنه ليس بمسفوح، يعني ليس دما مصبوبا. إذن فدل قوله أو دما مسفوحا على تحريم الدم المسفوح بالمنطوق وعلى تحليل الدم غير المسفوح بمفهوم. يلا قوموا روحوا، خلص الدرس. إذن دلالات الشريعة إما أن تدل على المراد بمنطوقها ولفظها، وإما أن تدل على المراد بماذا؟ بمفهومها، لا بمنطوقها. الكلام واضح؟ طيب دلوقتي هنقوم ونناقش، بس خلينا نقدم شوية مقدمة. اذا المنطوق حده، ها وروني شطارتكم، ما هو حد وضابط المنطوق؟ تعريفه ايه هو؟ شفتوا ساعدتك اهو، ها اخبر. ما دل عليه النص بلفظه. طيب وما هو دلالة المفهوم؟ ما دل عليه النص بمفهومه. كلام جميل جدا. طيب أما المنطوق فلا إشكال فيه، لأنه منطوق لفظي أمر الشرع به أو نهى أو أحل أو حرم بمنطوقه الواضح، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، هذا منطوق، وكقوله جل شأنه اليوم أحل لكم الطيبات، هذا منطوق. ولكن المفهوم له قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعطي مثال على هذا وعلى ذاك. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها الزكاة، وفي الغنم في سائمتها الزكاة إذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين. قال شاة. يبقى الغنم إذا ملكت أنت أربعين رأسا من الغنم، من أربعين رأس إلى أن تصل الغنم إلى مئة وعشرين، يجب عليك أن تخرج فيها منها شاة. إذا نصاب الغنم إذا بلغت أربعين. إذا كانت الغنم عندك دون الأربعين هل عليك زكاة؟ ليس عليك فيها شيء. لكي تجب عليك الزكاة يجب أن تصل الغنم إلى كم؟ 40. إلى أربعين. فمن أربعين إلى مئة وعشرين يجب عليك شاة. ولكن العلماء اختلفوا في وصف الغنم التي يجب إخراج الزكاة فيها. قال بعض أهل العلم: كل أنواع الغنم بجميع أصنافها المعلوفة التي يعرفها صاحبها وينفق عليها، وغير المعلوفة السائمة التي تذهب إلى المراح وتأكل من غير أن يعرفها صاحبها، قالوا كلا القسمين عليه الزكاة. المعلوفة في البيت التي يتكلف لها صاحبها، وغير المعلوفة السائمة التي تأكل في الصحراء. قالوا ما في فرق، واحتجوا بأنه جاء في بعض الأحاديث في الغنم الزكاة. وقال الإمام الشافعي وجماعة من أهل الحديث والفقه قالوا: لا تجب الزكاة إلا في السائمة التي ترعى دون أن يعلفها صاحبها ويتكلف لها، وأما التي تعلف ويشتري صاحبها لها العلف ويطعمها فإنها لا زكاة فيها. ففرقوا بين السائمة وبين المعلوفة. هؤلاء العلماء احتجوا بحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم في سائمتها. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمتها، ماذا فهم من هذا؟ أن غير السائمة لا زكاة فيها، لأنها لو كانت حالها كحال السائمة لما قيد ولا اكتفى بقوله وفي الغنم الزكاة، ولكنه قال وفي الغنم في سائمتها. إذن فلما جاء اللفظ بقيد الثوم دل بمفهومه على أن غير السائمة لا زكاة فيه. إذن فصار هنا موافقة في الحكم أم مخالفة؟ مخالفة، لأن السائمة فيها الزكاة، خالفتها المعلوفة غير السائمة فلا زكاة. إذن هذا المفهوم أعطانا حكما موافقا أم مخالفا؟ مخالفا، فسماه علماء الأصول مفهوم المخالفة. الآن أريد أفهم لماذا سمى الأصوليون هذا المفهوم، لماذا سموه بمفهوم المخالفة؟ ها؟ احنا غلابة يا ابو عبد الله، ادينا على قد مستوانا. لا ما تشرحش، اديني حاجة على قد ايه استيعابي، اما هتعمل لي فيها كذا مش هقدر افهم. ليه سموه مفهوم مخالفة؟ اللي وراك بس ودنك من ثانية جوحة قال استنى ها اهي. ليه يا حبيبي تسألني ليه يا ابني يا حبيبي؟ سماهم أصوليون مفهوم مخالفة لأنه دل على مخالفة للحكم المنطوق، انتهى. فسموه مفهوم مخالفة لأنه دل على حكم مخالف لحكم الايه؟ المنطوق. ما هو المنطوق؟ السائمة. ما هو المفهوم؟ غير السائمة. صار للسائمة حكما وهو وجوب الزكاة، خالفها الحكم في غير السائمة فسموه مفهوم مخالفة. جيد، الآن من يعطيني ما هو ضابط مفهوم المخالفة؟ ما هو حد وتعريف مفهوم المخالفة من النص؟ نعم أحسن. إذن مفهوم المخالفة هو ما دل عليه النص بمفهومه وكان حكمه مخالفا للإيه؟ للمنطوق. ما دل عليه النص بمفهومه وكان حكمه مخالفا للإيه؟ للمنطوق. ومعك المثال بين يدي في سائمتها الزكاة. إذن هذا يسمى بمفهوم المخالفة، وسمي بمفهوم المخالفة لأن الحكم المفهوم خالف الحكم المنطوق. طيب لما أقول اليوم أحل لكم الطيبات، ما هو مفهوم هذا؟ اليوم أحل لكم الطيبات، ما هو مفهوم هذا؟ ها؟
تحريم القبائل.
احسنت احسنت. مفهوم هذا اليوم احل لكم الطيبات اذا فحرمنا عليكم الخبائث. ولذلك جاء المنطوق هناك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا تحريم الخبائث هناك ويحرم عليهم الخبائث دل على تحريم الخبائث بماذا؟ بالمنطوق. وتحريم الخبائث من قوله اليوم أحل لكم الطيبات دل عليه بالمفهوم. طيب، ولما قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أخبرني عن الكبد، كبد الغنم، ما هو دم؟ الله جل وعلا يقول أو دما مسفوحا. فلما قيد تحريم الدم بالمسفوح دل بماذا؟ دل بمفهومه على أنه حلال لك أن تأكل الإيه؟ الكبد، لأنه ليس بمسفوح. كلام واضح؟ إذن النص إما أن يدل على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه، والمفهوم نوعان: مفهوم مخالفة وهو ما كان المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به بدلالة المنطوق، يعني النص دل على مفهوم المخالفة. وهناك نوع آخر من المفهوم وهو عكس المخالفة وهو مفهوم الموافقة. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن الله جل وعلا حرم علينا أكل أموال اليتامى، وأخبرنا ربنا جل ثناؤه أن من أكل مال اليتامى فإنما أكل في بطنه نارا. فجاء رجل وهو يبغض اليتامى فأخذ أموال اليتامى وحرقها وما أكلها، فاعترضنا عليه اتق الله يا فلان تضيع أموال اليتامى. قال أنا ما ضيعتها، أنا عملت صوان وحفلة قرآن لما أبو اليتامى مات وصرفت أموال اليتامى على بدعة الصوان فأنا ما أكلتهاش. قلنا له طيب أنت لم تأكلها في بطنك، ولكن المعنى الذي حرم الله أكل مال اليتيم أن يؤخذ ماله، فعندئذ يستوي الأمر في تضييعك للمال أن تأكله أو أن تصرفه في حرام أو بدعة. إذن لما أخبرنا الله أن مال اليتيم محرم فهمنا أنه يحرم الاعتداء على مال اليتيم بالأكل أو بغير الأكل، مع أن الآية إنما ذكرت الأكل. فلا يدعين مدعي يقول سأغتصب مال اليتامى ولكن لن آكله، نقول أكلته أو لم تأكله سيان، لأن المعنى المفهوم من المنطوق أنه يستوي في ذلك أكل مال اليتيم أو تبديده. إذن هذا منطوق يحرم الأكل وبمفهومه يحرم تضييع مال اليتيم. إذن فلو سئلنا هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى تدل على تحريم الأكل بماذا؟ بمنطوقها، وتدل على تحريم على تحريم إضاعة مال اليتيم بإيه؟ بمفهومها. إذن هذا المفهوم نسميه مخالفة أم موافقة؟ ولماذا؟ ارفع ايدك، هتعمل زي موافقة؟ لا، ارفع ايدك. ها يا حبيبي، هذا مفهوم موافقة. لماذا؟ احسن، هذا مفهوم موافقة لأن المفهوم وافق الايه؟ وافق المنطوق في الايه؟ في الحكم، ألا وهو التحريم. إذا انفصلنا الآن إلى تقسيم مفهوم النص إلى قسمين، إلى مفهوم مفهوم مخالفة وإلى مفهوم موافقة. عايز وجدع كده يقوم ويشرح لي القصيدة الطويلة دي اللي أنا عملت فيها أبو زيد الهلالي وضيعت وقتكم فيها، يشرحها لي في ربع دقيقة. مين؟ فيش حد جدع غيرك؟ انت دايما تقوم يا طلعتك، منك طويل فبتخوفنا، عايزين واحد قصير. قوم يا ابني. النص الشرعي النص الشرعي إما أن يدل على الحكم بمنطوقه ولفظه، وإما أن يدل على الحكم بمفهومه. أكمل.
والدلالة المفهومة، الدلالة التي تدل عليها مفهوم النص، إما أن تتفق مع الحكم الذي تدل عليه المنطوق فهذا مفهوم موافقة، وإما أن تختلف عن الحكم الذي تدل عليه المنطوق فهذا مفهوم مخالفة.
ودلالة المفهوم إما أن تدل على موافقة الحكم المنطوق فهذا مفهوم موافقة، وإما أن تدل على مخالفة الحكم المنطوق وهذا مفهوم مخالفة. انتهت القضية. الآن يدور في خلدكم، طيب مدام سهلة أعدت تتعبنا فيها ليه؟ طيب الله جل وعلا يقول في القرآن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جاء رجل وقال الله جل وعلا حرم علي أن أقول لأبوي أف، وحرم علي أن أنهرهما وأن أقل لهما قولا كريما، وأنا سألتزم بذلك، لا أقول لهما أف ولا أنهرهما وسأقول لهما قولا كريما، لكن عندي عصا، إذا ما أصبحت جلدت أبوي بالعصا، لأن الله ما حرم الضرب في هذه الآية بمنطوق النص. ماذا نقول؟ أولا نقول أنت جاهل، ده بداية الإيه؟ بداية الأمر، لأنك لم تلحظ المفهوم لما نهاك الله عن التأفيف الذي هو أقل الأضرار. إذن فمن باب أولى أن ينهك عما هو أشد من التأفيف. إذن هذا أيضا مفهوم موافقة أم مخالفة؟ مفهوم موافقة. لكن نلحظ الآن أن مفهوم تبديد مال اليتيم مساو لمفهوم تحريم الأكل، بينما فلا تقل لهما أف نجد أن الضرب يتساوى مع التأفيف أو هو أبلغ. إذن هذا مفهوم موافقة من باب أولى، والتحريم في أكل مال اليتيم مفهوم موافقة إيه؟ مساو. اذا المفهوم، اذا المفهوم الموافقة اما ان يكون مفهوم موافقة مساو، واما ان يكون مفهوم موافقة من باب اولى. كلام واضح؟ الان ماذا نستفيد عمليا اننا نفهم ان للنص مفهوما؟ ماذا نستفيد من هذا في التطبيق الفقهي؟ ابين لكم الان مثالين. اما المثال الاول فانتم تعرفونه، وهو الذي ذكرته لما جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله وقد امنا. اذا فهم من النص اننا نقصر ام لا نقصر في الامن؟ لا نقصر في الامن. فقال صلى الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. واذا اختلف العلماء الان في زكاة الغنم، تذهب الى عالم يقول لك يجب عليك ان تخرج زكاة الغنم في السائمة وغير السائمة، وتذهب الى عالم اخر فيقول لك لا يجب عليك الزكاة الا في السائمة. ما الذي ينفعك الان في المسألة؟ قاعدة المفهوم، قاعدة مفهوم الموافقة او المخالفة. فلما انا اقول لك لا يجب عليك ان تخرج الزكاة الا في السائمة، وحجتي في هذا حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها. اذا انظر الان، استطعت ان ترجح قولا على قول بسبب ماذا؟ بسبب فهمك لقاعدة مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة. هذه قاعدة مهمة جدا، لانك اذا فهمت ان للنص مفهوما ففي كثير من المواضع اذا ما انتبه تجد في النص ما يدلك على المفهوم. واعطي الان مثالا اخر. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، وهي مسألة نجاسة الكلب او طهارة الكلب. فقال الامام مالك رحمه الله الكلب طاهر وليس بنجس، هذا قول الامام مالك. وقال جمهور اهل العلم الشافعي واحمد وابو حنيفة الكلب نجس، لعابه نجس، واختلف. الان انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. نعم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم، ما المنطوق من هذا؟ يطهر الإناء إذا غسل 7 مرات. فلما قال إذا ولغ فيه الكلب فهمنا من ذلك أنه إذا ولغ تنجس الإناء. إذن مراعاة دلالة المفاهيم الشرعية لا بد منها، لأن هذه المفاهيم في كثير من الأحوال هي حجة يجب العمل بها كحجة الدلالات المنطوقة. إذن لا تحسبن أن الدلالات أو أن الحجة في الشرع إنما هي من النصوص اللفظية، بل تارة تؤخذ الحجة من اللفظ وتارة تؤخذ الحجة من المفهوم. فإذا لم تكن على علم بقواعد المفهوم عندئذ ستترك كثيرا من النصوص الشرعية. انتبهوا الآن وأعطيكم مثالا ثم ننتقل إلى شيء جديد. في صحيح البخاري لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان عبد الله هذا من كبار المنافقين وهو رأس المنافقين، ولما مات أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازته فقام ليصلي عليه كما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فقام عمر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحال بينه وبين الجنازة وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا، وفي بعض الروايات عند البخاري: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عليهم؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، فإنما خيرني ربي فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: وسأزيد على 70، وسأزيد على 70. ماذا فهم النبي من العدد؟ قيد. إن استغفرت 70 لن نغفر له، فطمع أن يزيد على 70، لأن الظاهر المفهوم أنه لن يغفر وإن وصل الاستغفار إلى 70. إذن الغاية هي 70، فإن زاد عن الغاية فطمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فقال: وسأزيده على 70. إذن راعى هنا مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة أم المخالفة؟ راعى مفهوم الموافقة أو المخالفة؟ المخالفة، لأنه قال: سأزيده على 70 رجاء أن يغفر. إذن هذا اسمه عند الأصوليين مفهوم العدد، مفهوم الإيه؟ العدد. إذن لما يأتي الإمام أبو حنيفة وينكر المفهوم جملة وتفصيلا فقد أخطأ خطأ شنيعا، لأن الصحابة والنبي قبلهم كانوا يستنبطون من النصوص المفاهيم، فلما جاء عمر احتج بمفهوم المخالفة في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم احتج بمفهوم العدد فقال: وسأزيده على 70. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله لا يعتبر المفاهيم مطلقا، لا يحتج بالمفاهيم، لا سيما بمفهوم المخالفة. يقول هذا مسكوت عنه. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي ومالك وجماهير العلماء، بل لا يعلم قبل الإمام أبي حنيفة، لا يعلم أحد من أهل العلم أنكر صراحة مفهوم دلالات النصوص. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأزيده على 70. هذا في بعض طرق البخاري عن ابن عمر، وهذا هو مفهوم العدد. إذن الله جل وعلا لما يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دل ذلك على أن ما زاد على 100 يحل أم يحرم؟ يحرم بمفهوم الموافقة أو المخالفة. المخالفة. ولما قال والذين يرمون ثم قال فاجلدوهم 80 جلدة، دل على أن ما زيد على 80 لا يحل بمفهوم المخالفة. وهذا هنا يسمى بمفهوم الايه؟ العدد. بمفهوم الايه؟ بمفهوم العدد. إذن باختصار فهمنا ولله الحمد المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة. وأفضل من كتب في هذا العلم من علماء السنة المعاصرين، ولا أعلم له نظيرا كتب في هذا العلم مثله، شيخ الإسلام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، صاحب أضواء البيان، صاحب تفسير أضواء البيان، صاحب تفسير أضواء البيان رحمه الله. فلا أعلم كتابا ألف في عصرنا في هذا الفن مثل تأليف العلامة الشيخ الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه. فلا ينبغي لطالب علم يدرس علم الأصول أن يخلو بيته من هذا الكتاب، مع استدراك على بعض ما فيه من التكلفة. إذن ما زال الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم بالاستقراء والتتبع يتتبعون المفاهيم التي تفهم من دلالة النصوص، ولا يقصرون الدلالة على الدلالة المنطوقة فقط. ومن هنا قسم العلماء أعني علماء الأصول دلالة المفهوم إلى عدة أقسام. منها دلالة مفهوم العدد، حدها قول انت ما قلتش حدها، صحيح ما قلتش، افهم انت ولا يهمك قولي. مفهوم العدد اللي احنا مثلنا بيه الزنا 100، القابض 80، الاستغفار فوق 70. اذا ما هو مفهوم العدد عند الاصوليين؟ ها؟ انت واد جدع بس يستحى الدقني، انت اعلى قدرا من ذلك يا عمار، اسأل الله ان يحفظنا وإياك. اذا مفهوم العدد عند الاصوليين هو ان يرتبط الحكم بعدد قيده الشرع به، فما زاد على ذلك العدد فهو مخالف للحكم، كتقييده حد الزنا 100 إذا كان بكرا غير محصن، فالزيادة على 100 لا تجوز. وقيد الله الجلد 80، فما زاد على 80 لا يحل. ولذلك كان بعض إخواننا من عيلة الشامسي يجلس على الجلاد، الله يحفظه، أخونا بعض القضاة من طلبة العلم، يقف على الجلاد يضرب الجلاد هناك في الشارقة في شرب الخمر، يجلد، يقوم هذا الشامسي الله يمده في عمره في الخير يقول للجلاد اجلد يقف 1 2 3 4 40 قط. لو جاز الزلاد فوق 40 اخشى انه هو يرجع ويجلده، لان الله قيد في الضواب. اذا هذا مفهوم العدد. ثم مفهوم الصفة. اذا الان بدأنا نقسم اقسام الايه المفهوم. مفهوم العدد انتهينا منه. مفهوم الصفة شطارتكم الان هاتوا نفس ما الشطر عمار وفهم مفهوم العدد. ما هو مفهوم الصفة يا ولاد؟ ما احنا قلناها. قول يا ولد لو غلط. خليك في الغنم يا عبيد، خليك في الغنم. الغنم سهلة. ايوه قول. في سائمتها، في الغنم في سائمتها اذا كانت 40 الى 120 شاة. اذا هذا المفهوم عند الاصوليين يسمى مفهوم الصفة. لماذا؟ لانه قيد الحكم بصفة. اذا فقدت الصفة فقد حكمها. فاذا فقد الصوم فقد ايه؟ فقد حكم الزكاة. اذا ما هو ضابط مفهوم الصفة؟ ما هو حده؟ قل يا ابو محمد. شفت انت بقيت وجدع ازاي؟ من شوية كنت هتن؟ زبطت. ان يقيد النص الحكم بصفة اذا انتفت انتفى الحكم بانتفائها، كتقييد الشرع الزكاة بكونها سائمة في الغنم، فإذا فقد الصوم فلا زكاة عليه. إذا صار عندنا مفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية ومفهوم الايه الغاية. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن فالغاية التي أحل الله الأكل والشرب فيها من متى إلى متى؟ وكلوا واشربوا حتى، الغاية هنا يتبين لكم الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن مفهوم الغاية أنه أحل لك الشرب والأكل حتى يطلع الايه الفجر، فإذا طلع الفجر فلم يحل لا الأكل ولا الشرب ووجب عليك الإمساك. إذن هذا مفهوم غاية لأنه قيده بغاية معينة. أعطني مثالا من مفاهيم الغاية غير هذه الآية. ما فيش في القرآن حاجة إلا دي. ها لكن هذا بارك الله فيك اسمه نوع ثاني ليس غاية لأنه لم يقيده لغاية معينة. نعم. ها مين هناك آخر واحد رافع ايدك؟ علي صوتك. جدع يا دكتور جدع. امرأة طلقت وهي في عدتها، عدة المطلقة، فذهب ليعقد عليها وهي في العدة او عدة الوفاة او عدة الطلاق. قال الله جل شأنه ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تعقد عليها حتى يبلغ الكتاب اجله، اي حتى تنقضي الايه العدة من وفاة او طلاق. فاذا انقضت عدتها بعد ذلك صار مفهوم مخالفة ام موافقة؟ مخالفة، لانه حرم قبل الغاية واحل بعد الغاية. غيره قول يا ابني. مين اللي طقطق هنا ومش عاجبه الكلام؟ بالك لو عرفته؟ لا 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 انت معذور. ده استدلال حلو زي العسل. يعني انت مش عاجبك ليه؟ الله جل وعلا يقول ها انت ايه الآية بيقول ايه؟ قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لم يقل فاعتزلوا النساء في الحيض لانه مش على طول الدم بينزل. المحيض الموضع موضع الزمان حتى يطهرنا. المفهوم انها اذا طهرت حل للرجل ان يعاشرها. اذا صار عندنا ثلاثة انواع من المفاهيم: مفهوم العدد ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية. سؤال: ما هو ضابط وحد مفهوم الغاية؟ ها انتوا فاهمين؟ عبر. ما هو ضابط مفهوم الغاية؟ ما فيش حد؟ ها قول يا موسى. احسنت. اذا مفهوم الغاية ما دل النص على غاية للحكم فيه. فإذا انتهت تلك الغاية دل على أن ما بعد الغاية يختلف حكمه عن ما قبلها. قال تعالى حتى يعطوا الجزية. إذن فإذا أعطوا الجزية فلا يحل قتالهم حتى يتبين لكم الخيط. فإذا تبين لكم الخيط حرم عليكم الأكل. حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يطهر، حتى مطلع الفجر. إذا ما بعد الفجر ليس بسلام كما كان قبل مطلع الفجر. حتى تأتوني موثقا من الله إلى آخر. إذا صار عندنا مفهوم العدم والصفة والغاية. وأصل المفهوم في الجملة ينقسم إلى قسمين: إلى مفهوم موافقة وهو ما كان المسكوت عنه أو لا أو موافقا للمنطوق به، ومفهوم مخالفة وهو ما كان المفهوم مخالفا لحكم الايه المنطوق. والمفهوم ينقسم أقساما: فمفهوم العدد ما قيد بعدد فيجب اعتبار العدد كالمئة في الزنا، ومفهوم صفة ما قيد بصفة فإذا انتفت الصفة انتفى الموصوف كتقييد الزكاة في السائمة، فإذا انتفى الثوب فلا تجب الزكاة، ومفهوم غاية كتقييده جل وعلا الصوم حتى يتبين لكم الخيط. نقف هنا حتى لا نكثر عليكم. المفهوم أننا إذا لم نسكت ايه هيحصل اكثار. اذا مفهوم المخالفة نسكت حتى ايه لا نكثر عليكم. نعم. والمعنى من عدم الاكثار حتى لا تتبلبلوا وتتشتتوا. شوف الاصول في كل حاجة. الله اعلم. ان شاء الله احنا كما وعدنا اخواننا سنرجع شرح البخاري، ووضعنا عوضا عن شرح سيرة الإمام أحمد لابنه صالح، فمن أحب أن يقتني هذا الكتاب يشتريه من مصر هنا. وفقنا الله وإياكم.
استنى بس شوية.